بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحييكم أيها الإخوة في هذا المجلس من مجالس التفسير، ونسأل الله جل وعلا في فاتحته أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا وأن يوزعنا شكر نعمه. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك المثنين بها عليك يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة، كنا تحدثنا في الدرس السابق في سورة الفجر، وبقي منها آيات، اقرأها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
يقول الله جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. تقدم بالأمس الحديث عن قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وقلنا إن قوله كلا حرف ردع وزجر، حرف ردع وزجر، وهذا ردع للإنسان المكذب الجاهل الذي تقدم الحديث عنه في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، الآية أو الآيتين. فقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، إذا دكت الأرض قلنا إذا دقت بشدة وفتت ما عليها من الجبال وصارت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وهذا يكون بعد النفخة الأولى، بعد النفخة الأولى. وقوله دكا هذا مصدر مؤكد، ودكا الثانية تكرار للأولى، يراد بها التتابع، نعم، والاستيعاب. وجاء ربك والملك صفا صفا، وقلنا إن الملك هنا جنس، فأل هنا، فالملك معناه الجنس، فالمراد الملائكة، وهذا يكون يوم القيامة حينما تجيء الملائكة لذلك اليوم الذي هو يوم الفصل، وتحيط بالخلائق، يحيطون بالخلائق صفا صفا، فلا يستطيع أحد الفرار في ذلك اليوم، لأنه يوم الجزاء والحساب، كما قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذا خطاب تحدي من الله عز وجل لجميع الخلائق، وهذا التحدي يكون يوم القيامة: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، أي تخرجوا وتفروا وتهربوا من ذلك اليوم، فلا تستطيعون إلى ذلك سبيلا، لا تستطيعون. ولهذا قال الله عز وجل في سورة القيامة: فإذا برق البصر وخسف القمر، يعني في يوم القيامة، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. أين المفر؟ يعني إلى أين أفر، وأين المكان الذي أستطيع أن أفر إليه وأهرب. قال الله عز وجل: كلا لا وزر، يعني لا ملجأ لك ولا مفر ولا مهرب. وهنا يقول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي صفوفا بعد صفوف، واحدا بعد واحد، صفا بعد صف، حال كونهم بهذه الصورة. وجيء يومئذ بجهنم. وجيء يومئذ، الذي يجيء بجهنم من هو؟ الملائكة. وقد فسر ذلك الحديث الصحيح، فسر ذلك الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يجاء يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. فالذي يجيء بجهنم والعياذ بالله هم الملائكة يجرونها. لا تصور ذلك بعقلك وتحاول أن تتخيله، فإن الأمر أكبر من ذلك، والعقول أصغر من أن تتصور أمور الآخرة، لأن كل ما جاء بخيالك من أمور الآخرة فهي أكبر من ذلك بكثير، أكبر من ذلك. فأمور الآخرة من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا من؟ الله جل وعلا، الله جل وعلا. ولهذا قال: وجيء يومئذ بجهنم. قصارك يا عبد الله أن تؤمن بهذه الأمور، أن تؤمن وتصدق تصديقا جازما لا شك فيه ولا تردد ولا ريب، لأن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان 6 التي لا يتم الإيمان إلا بها، فلا شك ولا ريب. ومن شك في الآخرة أو تردد فليس هو من المسلمين، لأن المسلمين هم الذين يؤمنون بالغيب. قال الله عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم، تقاد، تجر. قال الله عز وجل: وبرزت الجحيم لمن يرى، وبرزت الجحيم للغاوين. ويؤتى بجهنم يراها الناس كلهم، خلا أن الكفار والعياذ بالله يعرضون عليها، كما قال الله عز وجل: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، فهذا جزاؤهم يوم القيامة، يعرضون على جهنم، وهذا في فاتحة الأمر، ثم يقذفون فيها، نسأل الله السلامة. قال الله عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم. جهنم علم على النار، فهو من أسماء النار جهنم. وهذا الاسم ممنوع من الصرف، لماذا؟ للعلمية والتأنيث، فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. قال: وجيء يومئذ بجهنم. وسميت بذلك لجهومتها ولسوء منظرها والعياذ بالله، فهي جاهمة ذات تجهم وعبوس، ويؤتى بها ولها شهيق وزفير على الكفار، تشهق وتزفر وتتغيظ على الكفار والعياذ بالله. قال: وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يتذكر الإنسان، من الإنسان؟ الإنسان في السور المكية غالبا هو الكافر. الإنسان في السور المكية غالبا هو الكافر. وقال عز وجل: يومئذ يتذكر الإنسان، أي يومئذ تكون هذه الأمور. فهذا تنوين العوض، أي تنوين عن شيء محذوف. يومئذ تكون هذه الأمور، يتذكر الإنسان، يتذكر، يريد أن يرجع ويؤمن ويتذكر الإيمان وما دعت إليه الرسل، وأنى له الذكرى. وأنى له، هذا استفهام يراد به النفي والاستبعاد، أي من أين له، أن بمعنى أين له، أن له الذكرى. الذكرى اسم مصدر للتذكير، فالمعنى أنه لا تذكر له أو لا ينفعه هذا التذكر حتى ولو آمن ولو قال إنه من المؤمنين، لا ينفعه إيمانه في ذلك اليوم، كما قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا ينفعهم الإيمان في ذلك اليوم ولا التصديق ولو كانوا على الإيمان الكامل، فهذا كله لا ينفعهم. قال الله عز وجل: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ما أسمعهم وأبصرهم؟ وقال تعالى: فبصرك اليوم حديد قوي، لكن كل هذا لا ينفعك ولا يجدي شيئا ولا يخلصك من النار ولا من الجزاء، لأنك كنت مكذبا وكنت كافرا وكنت تسخر بالله ورسله وكنت تهزأ بعباد الله المؤمنين، فاليوم أنى لك الذكرى. قال الله عز وجل: يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول، هذا استحضار لحاله، يقول أي الإنسان: يا ليتني، هذا تمني شديد، هذا من التمني الشديد. يا ليتني، يا هذه حرف نداء، نعم، وهي مختصة بالأسماء لكنها دخلت على حرف ليت، وليت من حروف التمني، فلهذا اختلف العلماء، فبعضهم قال إن المنادى محذوف أي يا هذا ليتني، يا هذا ليتني، وبعض أهل العلم قال بل هذا نداء خرج عن النداء إلى التنبيه، إلى التنبيه. ونقول على كل حال إن يا ليتني هذا الحرف يدل على ما في نفسه من الحسرة، فهو يأتي به يا ليتني يصيح ويصرخ ويتمنى، ولكن كل ذلك لا ينفعه. وليت كما هو معلوم حرف تمن يؤتى به لأي شيء، يؤتى به في المستحيلات أو في الأمر الذي يتوقع حصوله لكنه مستبعد، لكنه مستبعد. فمن الأول قول الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، فهذا مستعمل في المستحيل. ومن استعمال ليت في الممكن لكنه يتعذر حصوله قول قوم قارون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، فهذا ممكن لكنه متعذر. وقوله تعالى يا ليتني قدمت لحياتي، هذا من أي القسمين؟ من الأول، من المستحيل. يا ليتني قدمت لحياتي، إذن هذا تمن في المستحيلات ولا يكون ذلك، وهذا كقوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا عن الكفار، فلا يمكن أن يرجعوا إلى هذه الحياة الدنيا. كذلك هذا الذي يقول الكافر يا ليتني قدمت لحياتي، أي يا ليتني قدمت عملا صالحا ينفعني ويخلصني من هذا الكرب العظيم ومن هذا المأزق الشديد الذي لا يمكن أن يتخلص منه أحد البتة. قال يا ليتني قدمت لحياتي، قدمت أي قدمت عملا صالحا، فهذا فعل، فهذا الفعل حذف مفعوله، شكرا، ويقدر بما هو معلوم: يا ليتني قدمت أي قدمت عملا صالحا، وهذا من الحذف للإيجاز، من الحذف للإيجاز. والقرينة في الحذف أن المحذوف معلوم من السياق. يا ليتني قدمت أي قدمت عملا صالحا ينفعني، يا ليتني قدمت عملا صالحا ينفعني لحياتي. هذه اللام هي لام التعليل أي لأجل حياتي، والمراد بالحياة هنا الحياة الأخروية الحقيقية. يا ليتني قدمت لحياتي الحقيقية وهي حياة الآخرة، يا ليتني قدمت عملا صالحا، ولكن ذلك لا ينفعه، وهذا التمني لا يزيده إلا كربا وحسرة لأنه لا يجاب إلى ذلك. وقوله يا ليتني قدمت لحياتي، هذا فيه أيها الإخوة أن على العاقل أن يحرص على أن يخلص نفسه، وعلى أن يعمل صالحا، وعلى أن يقدم من العمل ما يرضي الله جل وعلا، حتى لا يندم ولا تساعة مندم. ما فيه هذا ندم وهذا تحسر يقصه الله علينا وهو خير الفاصلين، فالله يقص ويخبرنا، وخبر الله أصدق خبر وأعظم خبر وأجل خبر وأنفع خبر وأجمل خبر. هذا ما وعظ الناس بمثل ما وعظوا بكلام الله، والله عز وجل يخبر عن هذا الكافر الشقي في الآخرة الذي يقول يا ليتني قدمت لحياتي، أي لحياتي الأخروية، فهي الحياة الحقيقية. أما الحياة في الدنيا فما كانت إلا لهوا ولعبا. إذن الحياة الحقيقية التي يجب أن نعمل لها وأن نسعى لها سعينا الحقيقي هي الحياة الأخروية، كما قال الله عز وجل وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يا عباد الله اعلموا أن الحياة الأخروية هي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية، فالحياة بمعناها الصحيح الحق هي حياة الآخرة التي يجب أن يسعى لها المؤمن وأن يستعد لها بالعمل الصالح. قال يا ليتني قدمت لحياتي، قال الله عز وجل فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيومئذ هذا تنوين عوض أي عن شيء محذوف، أي يومئذ تقع هذه الأمور لا يعذب عذابه. الضمير المجرور في عذابه يرجع إلى من؟ إلى الله جل وعلا. نعم، فيومئذ لا يعذب كتعذيب الله أحد، لا يعذب كتعذيب الله أحد، وهذا حق، فالله عذابه أعظم عذاب، عذاب الله أعظم عذاب. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، فعذاب الله أعظم عذاب، ونار الله أكبر نار، أعوذ بالله. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، وهذا من الله جزاء وفاق لهذا الكافر المكذب. والله عز وجل وصف عذابه في كتابه العظيم في مواضع كثيرة، وصفه بأنه أليم وشديد وغليظ وكبير، إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، ووصفه بأنه شديد إلى غير ذلك. فالله حذر وأنذر وأرسل وأنزل الكتب وأخبر عما يكون في ذلك اليوم من الحسرات والزفرات التي تكون من هؤلاء الكفار، وخوفك الله عز وجل، فقال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. الله أكبر، هذا في الآخرة، والله عز وجل أخبرنا أن عذابه في الدنيا شديد وأن بطشه شديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن عذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا، كما قال الله عز وجل ولعذاب الآخرة أكبر. ولهذا قال فيومئذ، يعني في ذلك اليوم، لا يعذب عذابه أحد، كأحد يعني كائنا من كان، ما أحد يعذبك تعذيب الله.
ولا يوثق وثاقه أحد، ولا يوثق وثاق الله، يعني لا أحد يقيد كتقييد الله. فالله عز وجل يقيد هذا الكافر بالسلاسل والأغلال، كما قال الله عز وجل: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، أعوذ بالله، في الحميم ثم في النار يسجرون. السلاسل في أيديهم وأرجلهم، والأغلال في أعناقهم يسحبون في النار، أعوذ بالله. وهذا هو ما قال الله عز وجل: ولا يوثق وثاقه أحد. فإيثاق الله عظيم وشديد ومؤلم وكبير، وهو أكبر من كل ما يمكن أن تتصور، وعذاب الله أعظم من كل ما يطوف بخيال عذابه في الآخرة، لأن النار ما علمنا عنها إلا ما جاءنا في الأخبار من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أما حقيقتها وكيفيتها وكنهها فهذا أمره أعظم، أمره أعظم. نسأل الله السلامة والعافية. وحسبكم أن حجرا ألقي في النار فبقي 70 سنة يتدهده حتى وصل قعر النار، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يوثق وثاقه أحد. وهنا ينتهي خطاب الكافر وما أخبرنا الله، ثم يأتي بعد ذلك الخطاب المؤنس الذي يستبشر به عباد الله المؤمنون ويفرح له الأخيار الصادقون وينشط له العاملون. قال الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قيل إن هذا يكون عند الاحتضار، وقيل بل يكون يوم الحساب والجزاء، لأن السياق في حديث الآخرة: يا أيتها النفس المطمئنة. هذا نداء يكون يوم القيامة، هل يكون من الله أو يكون من الملائكة؟ الله أعلم. المهم أن أهل النفوس المطمئنة، أن أهل الإيمان ينادون بهذا النداء العظيم الكريم المفرح المبهج. قال الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة، أي المطمئنة بالإيمان، المطمئنة بالإيمان، والمراد أهلها. نسأل الله أن يجعلنا من أهل النفوس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك، إلى خالقك جل وعلا الذي كنت تعبدينه، راضية أي مسرورة فرحة بما أعد الله لك من الجزاء الحسن ومن النعيم المقيم والسرور الدائم، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ارجعي إلى ربك راضية، أي راضية بما أعد الله لك، مرضية، مرضية أي قد رضي الله عنك، مرضية يعني مرضيا عنك. فالله رضي عن هذه النفس وعن صاحبها، لماذا؟ لأنه قدم العمل الصالح واستعد للقاء الله وفرح بلقاء الله جل وعلا. قال: ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يعني مرضيا عنك. وهذا على سبيل الترقي، على سبيل الترقي من الأعلى إلى ما هو أعلى منه. ما وجه الترقي؟ وجه الترقي أن رضا الله، نعم، أكبر من كل نعيم يظفر به أهل الجنة، فيدخلون الجنة وينالون رضا الله، ورضا الله عنهم أعظم نعيم، نعم أكبر نعيم. ولهذا قال الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل ذلك، ورضوان من الله أكبر. وهذا من الله عز وجل رحمة ومنه تفضل، وهو منه جل وعلا إنعام على عباده المؤمنين، فأعطاهم الله الجنة ورضي عنهم، وهذا الرضا من الله إذا أعطوه زاد فرحهم وزادت غبطتهم مع ما كانوا عليه. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: يا ربنا لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول لهم: هل رضيتم؟ يقولون: وما لنا يا ربنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أعطيكم أكبر من ذلك. فيقولون: وما أكبر من ذلك؟ فيقول: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله أكبر، يا له من جزاء عظيم ومن نداء كريم من ملك كريم رحيم جل وعلا. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. قال: ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي يعني بعد هذا، فادخلي في عبادي أي ادخلي في جملة عبادي المقربين، ادخلي في جملة عبادي من المقربين، كوني منهم، كوني منهم أيتها النفس، كما قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين. لندخلنهم في الصالحين. وهنا قال: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه كرامة الله ختمت بهذه السورة: وادخلي جنتي. أضاف الله الجنة إليه تشريفا للجنة وتعظيما لها، فهذه هي جنة الله التي يكرم بها أولياءه، فأضافها الله إلى نفسه جل وعلا. ولهذا قال في الحديث الصحيح: غرس الله جنة عدن بيده، بيده، في حديث عبد الله بن عمرو. إذن هذا من كرامة الله لأهل الإيمان، وهذا النداء كما قلنا هو أعظم نداء يبشر به هؤلاء. وبهذا الخطاب الكريم وبهذه الآيات المبشرة ختمت هذه السورة، ختمت هذه السورة التي ذكر فيها أخبار أو بعض أخبار الأمم المكذبة وما أعد الله لهم من العذاب، وذكر فيها وصف الإنسان الجاهل المغرور المكذب، ووصف بها مصير الفريقين: أهل الكفران ومآلهم، وأهل الإيمان ومآلهم. وختمت الآية بهذه الآيات التي فيها الوعد من الله عز وجل، وهذا ختام عظيم، حتى إذا ما قرأ القارئ هذه السورة وفرغ منها وغادرها تكون نفسه قد اطمأنت وأنست واستبشرت، أليس كذلك؟ تستبشر النفس إذا غادرت السورة على هذا النداء الكريم الذي يفرح به أهل الإيمان ويعلمون أن هذا الجزاء من الله لهم، كما جاء نظير ذلك في سور من ذلك سورة القمر، فإن الله عز وجل ذكر فيها أخبار الأمم المكذبة وذكر فيها ما أعد لهم، ما عذبهم به من العذاب الأليم الشديد، وذكر لهم الوعيد الأخروي. ختم السورة بآيات فيها الوعد الكريم اللطيف من الله عز وجل في آيتين. قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن هذا نداء لطيف من الله، والله يحب من عبده أن يفرح وأن يبتهج وأن يؤمل فيما عند الله من الخير والكرامة. الله يفرح جل وعلا بتوبة عبده ويفرح بفرح عبده المؤمن. وما أخبرنا الله بهذا الوعد الكريم إلا لتنشرح صدورنا ونطمئن أن هنالك يوما نرجع فيه إلى الله عز وجل ونلقى فيه هذا النعيم العظيم من الله تبارك وتعالى. واعلم أيها المؤمن أن كل ما تكون فيه في هذه الدنيا من الخير والنعيم والسعادة والأنس والبهجة حتى ولو كنت أثر الأثرياء ولو كنت صاحب أموال وخدم وعبيد وقصور وأنت من المتقين فكل ما أنت فيه ليس بشيء لما أعد الله لك أين في الجنة في الآخرة. كل ما أنت فيه وكلما تذكرت النعيم الذي أنت فيه وتذكرت السعادة التي تمر بها, إن الإنسان أيها الإخوة تمر به ساعات يجد في صدره سعادة وسرورا وأنسا, أليس كذلك؟ ما تدري من أين يأتيك, هذا من رحمة الله. فتذكر في الآخرة النعيم في الجنة وتذكر السعادة والأنس والبهجة حينما تكون في ضيافة الله جل وعلا في جنة الله التي عرضها السماوات والأرض التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما أعد الله لك في الجنة أعظم مما أنت فيه الآن من سعادة, ولو كنت أغنى الأغنياء وأثرى الأثرياء ولو كنت أوجه الوجهة فكل ذلك ليس بشيء. فلا يصدنك عن تطلب ما عند الله عز وجل. ولهذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن حتى ولو كان بالصفات التي ذكرت لكم, لأنه ما دام في هذه الحياة الدنيا فهو محبوس عن نعيم الله وعن رضوان الله وعن كرامة الله. إذن عليك أن تعد العدة لأن تكون من أهل الجنة. أعد العدة بالعمل الصالح, أعد العدة بالتوحيد وبالإيمان وبالعمل الصالح بطاعة الله والابتعاد عن المحرمات كلها. ابتعد, لأنك بذلك إذا عملت صرت إن شاء الله من أهل اليقين الذين يرقبون ما عند الله. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا, إنه سبحانه سميع مجيب. وبهذا ختمت هذه السورة, ونحمد الله أن يسر لنا تدارسها معكم.